قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أحبتي في الله، هذا الحديث يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعنا الآن، واقع الأمة الإسلامية الآن. الأمة في أزمة حقيقية، الأمة في أزمة تداعي كل الأمم على أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن يتلاحم الأعداء من أجل أن يكونوا قوة واحدة ضد أمة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يستعملون كل سلاح بكل طريقة لحرب أمة الإسلام. أحبتي في الله، القضية ليست قضية مستترة، القضية يعرفها الصغير والكبير، يعرفها الرجل والمرأة، يعرفها كل أحد في أمة الإسلام. أحبتنا، منذ عدة أعوام قام زعيم من الزعماء قبل الحرب العراقية الأخيرة التي احتلت فيها العراق ودمرت فيها العراق وحبس الشعب العراقي في المعتقلات والسجون وساموه أشد أنواع العذاب. قبلها أعلنت كلمة خرجت فلتة نشرتها صحيفة ألمانية أن بوش يقول نحن نقود حربا مقدسة صليبية تحت شعار عودة المسيح، ثم يعود ويعتذر. ولكنها كلمة خرجت فلتة معبرة معبرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها حروب دينية ضد أمة الإسلام. أجل أحبتي، بكل سبيل يحاربون أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن للأسف نغط في نوم عميق، نغط في نوم عميق، ونسأل الله عز وجل العصمة والسلامة وأن يهدينا لنفيق. أجل أحبتي، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون، ترى هل يرجع الماضي، فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. الماضي اللي كان أيام الرجال الذين حموا دين الإسلام، ولكننا في زمان مختلف، ونسأل الله السلامة. دعني وجرحي فقد خابت أمانينا، كذا يقول فاروق جويدة، دعني وجرحي فقد خابت أمانينا، هل من زمان يعيد النبض يحيينا، يا ساقي الجرح دعني إنني ثمل، إنا شربناه قهرا ما بأيدينا، بيروت في اليم ماتت، قدسنا انتحرت، ونحن في العار نسقي وحل ناطينا، فهران ماتت وبغداد يملأها يحاصرها، بحر من الدم بات الآن يشقينا، قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم، كل الذي كان فينا لم يعد فينا، ما أفضع العمر، لا حلم ولا وطن ولا أمان ولا سيف ليحمينا. أحبتي، ويصدر القرار تلو القرار، بالأمس فضائية تغلق، واليوم فضائية يصدر القرار بإغلاقها، وغدا كذا وكذا، وما هذا إلا لأن هذه القنوات قامت لتبصر الناس بربها وبقضيتها، لتبصر الأمة بقضيتها. أحبتي، إن أمتنا في أزمة، وإن هذا الجيل في أزمة حقيقية. قضية الخطيرة أن عدونا لم يعد يتعامل معنا كما كان يتعامل بالأمس، بل صار يتعامل بأسلوب جديد، يدخل بيتك، يحتل أرضك، يأخذ ثرواتك، وأنت تصفق له، بل أنت الذي يعطيها له ويبارك له على هذا، على هذه السرقة المقننة. أجل أحبتي، وهذه الحرب في أشرس صورها في هذا الزمان. أحبتنا، ينبغي علينا أن نفيق وأن نعي القضية، وهذه الجزئية الأولى في حل هذه الأزمة، وعي القضية، وأن تنشر بين المسلمين جميعا، لا سيما قضية القدس وقضية فلسطين. ليس لكون مثلا الشعب الفلسطيني كشعب يختلف عن الشعب العراقي، يختلف عن الشعب الأفغاني، يختلف عن الشعب المصري، يختلف عن الشعب السعودي، كل الشعوب الإسلامية سواء من جهة كونها شعوب. المسلمون تتكافأ دماؤهم، قطرة دم مسلمة تراق في أي مكان كلها زي بعضها. أي نعم، إحنا دلوقتي غاب الشعور عند الكثير منا إن القضية حرب وتدنيس وهدم مساجد وأعراض تدنس ودماء تراق، والمسألة
يعني بعض الألم الوقتي الذي سرعان ما يزول سرعان ما ينسى. كان أيام حرب غزة كانت الدموع تراق مدرارة، أما الآن انتهت المسألة خلاص، راحت كل شيء، راح كل شيء، والناس ساعتها كانت تبكي وتصرخ وتولول، دلونا ماذا نفعل، ماذا كيف نتصرف، ودلوقتي المشاعر دي كلها هديت بعد انتهاء المعركة. أنا عايز أقول لحضراتكم إن المعارك دي لا تنتهي أصلا، هذه المعارك ما انتهت في غزة، هي قلت، ما انتهت في العراق، ما انتهت في أفغانستان، ما انتهت في الصومال، ما انتهت هنا وهناك، هي مستمرة، هي مستمرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا وأن تفيق هذه الأمة الإسلامية. والله العظيم إن أمتنا لعملاق لكنه كامن، لكنه ساكن خامل، ولكنه إن تحرك لا يبقي ولا يذر بأمر الله عز وجل، وسيتحرك وسينصر الله دينه لا محالة بنا أو بغيرنا. لكنني أخشى، أخشى أن يصدق فينا القول وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم، نعوذ بالله من التولي. اللهم استعملنا في نصرة دينك ولا تستبدل بنا يا رب. حبيبي في الله، وعي القضية، وعي حقيقة الأزمة. احنا بنقول أرض فلسطين أو القدس بصفة خاصة لا لأجل الشعب ولكن لأجل الأرض، الأرض لأن الله عز وجل هو الذي ميزها، هو الذي قدسها، هو الذي طهرها، هي أرض مقدسة، أرض مصطفاة، أرض مجتباة، بيت المقدس أرض مقدسة، أرض ربنا اصطفاها، أرض مطهرة، أرض لا يجوز أن يمشي على ثراها إلا من تطهر، تطهر في عقيدته كما أنها أرض مطهرة. هذه الأرض الذي يوم أن دخلها قوم مجرمون طاغون جبارون أيام موسى عليه الصلاة والسلام على نبينا وجميع الأنبياء، ماذا صنع؟ أمر موسى ومن معه من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أتباع موسى على ملته ودينه الذي هو دين الإسلام ودين التوحيد، أمر الله موسى وأمر هذا الجيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكنهم أبوا ورفضوا أن يحرروا بيت المقدس، لأن بيت المقدس لا يجوز أن تكون تحت سيطرة أحد إلا الموحدين، إلا المؤمنين، إلا المسلمين. وأي جيل قصر آثم وسيعاقب، يعاقب بذات العقوبات. العقوبة التي عوقب بها الجيل من بني إسرائيل كانت التيه في الأرض، وكانت الاستبدال، 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، والأمة معاقبة بالتيه كما عوقب بني إسرائيل بالتيه، تيه في كل المجالات، أمة حيرانة لا تدري، تحاول أن تتلمس النور لكنها تائهة حائرة. الاستبدال هو المشكلة الأخطر، لأن الاستبدال معناه عار على الجيل الذي يستبدل به. أحبتي، هذه هي الأزمة الحقيقية، أرض فلسطين أرض وقف لجميع المسلمين، بيت المقدس والمسجد الأقصى يخصنا جميعا، يخصنا جميعا، ولكن هذا لا يحملنا على أن نبالغ في تقييم الأشياء. إن الله عز وجل حرم مكة، حرم المدينة، ولكنه لم يحرم غيرها، لأن معنى حرم معنى لها أحكام، أحكام حرم معروفة، لا يختلى خلاها، لا يعضد شجرها، لا تلتقط لقطتها، ما ترقش عليها قطر الدماء، لا يبدأ فيها بحرب إلا للدفاع، أحكام كثيرة تتعلق بكونها حرم. فلما نيجي نقول وما القدس عند الله إلا كمكة، هذه كلمة فيها مبالغة، لأن مسألة كمكة يبقى في كل حاجة وهي ليست في كل شيء، لكن تتفق إن هي أرض مقدسة، إنها أرض محترمة، إنها أرض يجب أن تكون تحت حظيرة الإسلام، ولا يجوز أن يفرط في شبر منها. وليست القضية قضية متعلقة بإخواننا في فلسطين القائمين هناك، ولكنها أرض وقف لجميع المسلمين. أجل أحبتي، ينبغي أن نعي القضية، وأن عدونا عدو شرس لا يرحم، عدو عقيدته على هذه الأرض بالذات، عقيدته أنه انتهى الزمان الذي يحكم فيه العالم بالدين، وأتى الزمان الذي يحكم فيه العالم بالذهب. فهم ينظرون بهذه النظرة ويتصرفون هذا التصرف، وأنه ينبغي أن تقوم إمبراطورية ودولة من النيل حتى الفرات. نسأل الله أن يحيل بينهم وبين مرادهم، وأن يطهر الأرض من دنسهم ورجسهم. أحبتنا، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نعيش عليها ونتربى عليها ونربي أطفالنا عليها. هؤلاء الذين يعيشون في الأرض الفساد، ما قدر الله حق قدره، هؤلاء تجرأوا على ذات الله عز وجل ونسبوا إلى الله التعب، فقالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم ارتاح في اليوم السابع، لأنه أصابه التعب، تعالى الله عما يقولون. هؤلاء قالوا ونسبوا إلى الله عز وجل أنه نزل فصارع يعقوب من الصباح حتى المساء، ينسبون إلى الله الندم، أن الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه لما خلق الإنسان وعصى ندم على أنه خلقه. يبدو أن القوم يعبدون إلها غير الله الذي نعرفه ونعبده. أحبتنا، هم قدر الله حق قدره، وما قدر أنبياء الله حق قدرهم، أناس ينظرون إلى غيرهم على أنهم أمميين دونهم في الخلق، دونهم في القدر، ما خلقوا إلا ليكونوا عبيدا تحت أقدامهم. هذه نظرة القوم لنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكننا برغم ذلك، المسألة عادية من تطبيع ومعاملة، والحياة عادية خالص، وهذا أمر لا يليق أن يكون. يبقى أول حاجة خالص وعي الأزمة، ثانيا إحنا في أزمة حقيقية، وإخواننا في غزة بيسامون سوء العذاب، وإخواننا في غزة لا مأوى لهم، لا بيوت لهم، يحاربون بكل سبيل. صحيح فيه ضغط دولي دلوقتي، لكننا لم نرى تغيير في الواقع. يبقى القضية قائمة، وهل لما يكون تغيير، هل يكون تغيير شامل وكامل، رفع الحصار كامل، هل يصل الدعم، دعم كامل وشامل بحيث تعود غزة كما كانت؟ وهل لما تعود غزة كما كانت، هل هيسيبوها في حالها شعب عادي له الحق، حق في الحياة، أن يعيش حياة كريمة؟ هل سيخرجون من الأرض؟ هل سيتركون الضفة؟ هل سيخرج الأمريكان من العراق وأفغانستان؟ هل سيتركوننا نعيش كما يعيش الناس؟ أم أن القوم أدمنوا احتلالنا؟ أدمنوا التحكم في ثرواتنا؟ ينبغي علينا أن نلجأ إلى الله عز وجل ونفزع إلى الله سبحانه وتعالى. وعي الأزمة، ثانيا التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء، والدعاء سلاح فتاك ماض، ولكننا حينما يعني تقل ثقتنا في الدعاء، هذه مصيبة خطيرة. الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما انتصر في بدر إلا بفضل الله ثم بالدعاء. أجل بدر المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام لما سبق المشركين إلى بدر، وبنى النبي عليه الصلاة والسلام له عريشا، مكان يقعد فيه، مركز قيادة، وجعل أبو بكر وسعد بن معاذ قائمان على هذا العريش أثناء المعركة، والنبي عليه الصلاة والسلام ساجد، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ذهبت فقاتلت مقتلة كبيرة ثم عدت وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ساجد يقول: يا حي يا قيوم. فرجعت وقاتلت مقتلة عظيمة ثم عدت فوجدت النبي ساجدا يقول: يا حي يا قيوم، يناشد ربه يدعو ربه. رجع النبي عليه الصلاة والسلام فقام فصلى، وسمع أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم لا تترني، اللهم لا تخذلني، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن هذه قريش أتت بخيلها وخيلائها تحادك وتحاد رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم إن هؤلاء القوم قد أتوا بخيلهم وخيلائهم وطغيانهم وجبروتهم وأسلحتهم وعتادهم وقوتهم يحادونك ويحاربونك ويحاربون أولياءك ويحاربون المؤمنين الموحدين، اللهم فنصرك الذي وعدتنا، وإن نصر الله عز وجل قادم قائم، نصر الله عز وجل قادم قائم. قال ربنا سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي أبو بكر يقول: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ويسقط الرداء من شدة الابتهال والتضرع إلى الله عز وجل، الرداء من على منكبي رسول الله يرفعه أبو بكر على منكبي النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. ويكثر النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء، ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نريد دعاء بهذه النفسية، دعاء واليقين يملأ قلوبنا أنه سيهزم الجمع ويولون الدبر. أي والله العظيم دي حقيقة. وانتم متخيلين أن اليهود سيظلون في هذه الأرض؟ المسألة كده لا مستمرة أبدا. سيأتي اليوم الذي يخرجون أذلة صاغرين من هذه الأرض. انتم متخيلين أن أعداء الله في العراق وفي غيرها سيظلون في هذه الأرض؟ لا والله، سيأتي اليوم الذي سيخرجون منه، إن خرجوا أصلا، إن لم تكن مقبرة لهم، سيخرجون أذلة صاغرين وسيندمون على كل لحظة أمضوها في ظلمنا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أجل، هذه الحقيقة، سيخرج هؤلاء. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فينطق الله الحجر والشجر يقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. وهم يعلمون هذه الحقيقة، يعلمونها جيدا. وهذا الشجر إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذا الشجر لا ينطق، ده العميل، الشجر العميل. أما ما سوى ذلك يتجند مع المسلمين، يتجند مع المؤمنين، ينطقه الله بلغة يفهمها: يا عبد الله يا مسلم. ولكن لا يكون ذلك إلا إذا وجد في ساحة الحياة عبد الله المسلم، عبد الله المسلم. إلى أن يوجد لا يمكن أن تتحقق هذه المعية. ونسأل الله عز وجل أن يعجل بعبد الله المسلم، وأن يجعل ذلك لسان حال كل مسلم. كل مسلم هو عبد الله المسلم، إسلام حقيقي كما يحب ربنا ويرضى، تحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، إنسان تنزه عن حب الدنيا، إنسان الموت أحب إليه من الحياة، لأنه يوقن يقينا جازما أن ما عند الله خير وأبقى. الشهادة أشهى وأحب إلى نفسه. وطبعا الشعب الفلسطيني بالذات أناس عاشوا المعركة منذ زمن طويل، هذه المعاني أعتقد معاني تنمو بزيادة في قلوبهم، وأسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يكشف الكرب عنهم وأن يزيل الهم عنهم، اللهم أمين يا رب العالمين، وعن كل المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام دعا قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، لتعلموا قيمة الدعاء وقدر الدعاء. كيف كانت الاستجابة؟ الاستجابة الأولى وكانت قمة، أن أمد الله عز وجل المسلمين بالملائكة مردفين، لم يأتون دفعة واحدة بل يتتابعون، ألف من الملائكة يقاتلوا مع المسلمين، ليصير عدد المسلمين بعد التأييد أكثر من الكفار. وينصر الله المؤمنين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، استجاب الله عز وجل الاستغاثة، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا رب ارزقنا مدد من عندك، يا رب ارزقنا مدد من عندك، يا رب انصر هذا الجيل، اللهم ردنا إليك ردا يرضيك، وانصرنا نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تترنا، اللهم لا تخيبنا، اللهم نصرك الذي وعدتنا، نحن نوقن من نصر الله نوقن. واللهم نسألك أن تغير قلوبنا على الوجه الذي يرضيك. يبقى أول حاجة أحبتي الملائكة، ملائكة تقاتل في الميدان، حتى أن أحد الأسرى، واحد صحابي يقول: أنا أسرت. قل: لا، أنت مش أنت اللي أسرتني، إنما أسرني رجل مليح الوجه يركب فرس أبلق مليح، من ذا؟ مش مواصفاته مش موجودة. فما عد ذلك إلا ملك من الملائكة التي نزلت لتؤيد المسلمين، الملائكة. الأمر الثاني المطر، مطر كالطل جميل بالنسبة للمسلمين، أما بالنسبة للكفار فكان عذابا ونكالا وبالا شديدا منعهم من التقدم، وبالنسبة للمسلمين ثبت الله عز وجل به الأرض الرملية من تحت أقدامهم، ثبت الله به الأقدام، وكان المطر جنديا من جنود الله، وكأن الله عز وجل أرسل هذا تأييد آخر للمسلمين في هذه المعركة. ومن استجابة الدعاء أن الله استجاب لنبيه فقتل الذين دعا الله عليه من قبل. اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، خلاص هزمت قريش. اللهم عليك بأبي جهل، قتل أبو جهل شر قتلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه: فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة، يقتل فرعون هذه الأمة مقتلة بمقتلة، كلها إذلال لفرعون هذه الأمة، هذا الإنسان الجبار الظالم الطاغية يقتل قتلة هوان، كأنه لا يساوي شيء، سلم ملوش وزن. طيب برضو هات كده يعني رموز الكفر والضلال في الأرض، ناس ملومش وزن، ملومش قيمة، ربنا عز وجل يقتلهم شر قتلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا آية ذلك. لما قام الناس قعدوا يقولوا على الذي اقتحم الحرم الإبراهيمي وقتل المسلمين وسام المسلمين في الحروب في 67 وفي 73 وفي غير ذلك، سامنا سوء العذاب، دعوة بس من مسلم جعلته بين الموت والحياة، لا بين الأحياء على أساس يعني يتحرك، ولا بين الأموات حتى يدفن لتتخلص الأرض من شره، نسأل الله أن يلعن الكافرين الظالمين. هذا دعاء، الدعاء اللهم جمد الدماء في أوراقي، تتجمد في لحظة. بس احنا محتاجين ان احنا نقبل وندعو ونلح ونتضرع، والله سنجد الدعاء أثر، لكن محتاجين قلوب صادقة صادقة. أجل أحبتي، طيب الدعاء قال اللهم عليك بأبي جهل قتل أبو جهل، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط قتل عقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بأمية بن خلف قتل أمية بن خلف، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة قتل عتبة بن ربيعة، اللهم عليك بشيبة ابن عتبة قتل شيبة بن عتبة، اللهم عليك بالوليد بن عتبة قتل الوليد بن عتبة. الستة الذين سماهم رسول الله يوم أن كانوا جالسين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد في حجر الكعبة، وأوحى أبو جهل وأوعز إلى رجل أن يأخذ سل الجزور وهو الخلاص بعد الولادة فيضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد احتقارا لرسول الله، فيرفع النبي رأسه بعد أن أتت فاطمة وأزالته رضي الله عنه، أزال ذلك عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام على الستة وقتل الستة في معركة بدر، قتلوا في معركة بدر. ومقتلة أبي جهل اللي هو فرعون هذه الأمة الجبار الظالم الطاغية قتلة كلها إذلال، من اللي يقتله؟ اسمعوا أحبتي في الله إلى هذه القصة المشهورة، عبد الرحمن بن عوف بيحكي لنا بيقول بينما أنا واقف في ساحة المعركة إذ أتى غلام يقول يا عم أين أبو جهل؟ قال له ما شأنك بأبي جهل يا ابن أخي؟ قال اسمع، ده طفل غلام لم يبلغ الحلم، بيقول له لقد سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عاهدت الله تعالى، ده كلام من طفل وليس من رجل، ولقد عاهدت الله تعالى لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. ده طفل يقول والله لو شفت أبو جهل لن أتركه حتى يموت الأعجل. أي حد فين؟ طب من الأعجل؟ من الأعجل؟ الرجل القوي الفتي ولا الغلام الصغير؟ طبعا الغلام الصغير، لكن هو بيقول أنا مش مشكلة أموت. وشوفوا حضراتكم بيقول أنا هقابله وهدخل. طب هو داخل ليه؟ عشان يموت ينتحر؟ لا، عنده همة أن يقتل أبو جهل. الناس كلها تخاف، العدو ظالم، العدو معاه سلاح كذا، العدو معاه كذا. يا أخي خذ بالأسباب المتاحة وسينصرك الله عز وجل، مش بالسلاح، بالعقيدة، بالهمة، بالصلة بالله عز وجل. الأسلحة دي سبب، العتاد المتاح البسيط ده سبب. تشوف الصورة المتكررة، دبابة تنفجر بحجر، عدو صهيوني بحجر يفر أمام طفل، واحد رجل مدجج بالسلاح، والصورة متكررة ومشهورة، عدو جندي صهيوني مدجج بالسلاح وطفل وراه يدفعه بالحجر ويهرب الجندي. عدونا ضعيف، أضعف مما نتخيل، لأنهم حريصين على الحياة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. قوم ليس لهم إلا متاع الدنيا فقط، فهم عايزين يعيشوا عشان يستوفوا المتعة، إنهم مجرد ما يموتوا عذاب ونكال، فهم حريصين على الحياة، احنا بقى حريصين على الموت في سبيل الله. وهذا الذي يجعل الجند المسلم الواحد قوة فتاكة، هذا الذي جعل السر ليجعل طفل بالشكل ده يفر أمامه جندي مدجج بالسلاح. أجل أحبتنا، عدونا ضعيف والله، لكننا نحن الذين لم نتحرك. أحبتنا، جاء الغلام بيقول وانا واقف، جاء غلام تاني يسأل نفس السؤال، يا عم اين ابو جهل وما شأنك بابي جهل يا ابن اخي؟ الله تحكيت، كل الاطفال جايين كلهم عايزين ابو جهل، يعني ايه الموضوع؟ يقول له نفس الكلام، يقول له لقد سمعت انه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عهدت الله تعالى لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. وهو فجأة واقف معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وبعض الروايات تقول معوذ بن عفراء. هو واقف قال لهم هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فانقض عليه كالصقرين فقتلاه. ضربوا كل واحد منهم انقض سريعا 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 بالسيف أرضاه أرضا. سبحان الله، ما تعرفش بقى مين اللي وقعوا على الأرض أو الضربتين مع بعض وقعوه على الأرض، صار هزيلا ضعيفا مش قادر يتحرك ولا قادر يتكلم. جري بسرعة أضعف رجل في القوم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رجل ضعيف البنية، كان مرة طلع على شجر الأراك يجتني سواكا، فضحك الصحابة من دقة ساقيه. سبحان الله، طلع بسرعة عبد الله بن مسعود جثم على صدر أبي جهل وكشف البتاع القناع اللي هو لابسه حطه على رأسه ده، ومسك سيف أبي جهل. وقام أبو جهل يقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا ما كان لمثلك أن يرتقي. أم واخد سيف مسك عبد الله بن مسعود سيف أبي جهل واحتز عنق أبي جهل. إذن قتل أبو جهل على يد أضعف الأمة الأطفال. يجري معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول رسول الله أنا الذي قتل. قال لهم أروني سيفيكما، فوجد أثر الدم على السيف ده والسيف ده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلاكما قتل. ده كل ده بالدعاء، كل ده يا رب، كل ده بكلمة يا رب. أمضى سلاح وأقوى سلاح، والله أقوى من الطيران وأقوى من القنابل وأقوى من الصواريخ وأقوى من كل سلاح. كلمة يا رب بس تطلع من قلب، هو ده، إنها تطلع من قلب. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا وإياكم. طيب أيضا أحبتي، قلنا الشعور بالقضية ده موضوع كبير جدا جدا، كذلك من أهم الأسباب ثالثا نبذ الفرقة والاختلاف. على فكرة أعداء الإسلام موقنين من ذلك يقين جازم، إن العالم الإسلامي لو أنه اتحد وصار على قلب رجل واحد مستحيل يهزموه أبدا. لذلك سعوا لتفتيت الدولة، دولة الخلافة، الدولة العثمانية، وأسقطت الخلافة الإسلامية، واستعملوا في ذلك قزم من الأقزام ليس له أي وزن وليس في عداد الرجال يساوي شيئا، لكنها خطة ممنهجة أن تنسحب الحلفاء أمامه انسحاب متعمد ليصنع منه بطل لتنبهر به الشعوب الإسلامية، عشان بعد كده لما يصدر قرار قراراته تتبع والناس تسمع كلامه والأمور تعدي، وفي النهاية استعمل هذا في إسقاط الخلافة الإسلامية. وصلوا لمأربهم مقابل حفنة من الدولارات. طب بعد كده توضع الحدود بين الدول عشان ايه؟ عشان بعد كده اولا مش هيكونوا حاجة واحدة، نقدر نحيد اللي احنا عايزين نحيده. بعد كده برضو في فرصة ان احنا ننشئ حروب على الحدود زي اللي حصلت بين الكويت والعراق، وكان في هذه هذه المشكلة الحروب على الحدود والحقوق كان بسبب هذه المشكلة الضخمة الكبيرة الحرب التي دخلوا بها، وأيضا دخولها وبناء القواعد في المنطقة، وتحكم العدو فينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كل ده لأنهم موقنون يقين جازم أنه طول ما الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد مستحيل يتحكموا فيه، مستحيل ياخدوا أي مقرب من المآرب اللي هم عايزينها. يبقى الفرقة والاختلاف، الفرقة والاختلاف. عشان كده أي تجمع يحصل بين دول في المنطقة يسارع بكل سبيل أن يفتت هذا التجمع. طب لو عايزين الحل، أول حاجة نبذ الفرقة والاختلاف. لذلك ندعو الله عز وجل، احنا طبعا الواقع صعب، لكننا ندعو الله عز وجل أن يوحد شملنا وأن يوحد كلمتنا على أتقى قلب رجل منا. اللهم وحد كلمتنا يا رب العالمين، على أتقى قلب رجل منا. والفرقة والاختلاف حتى بين عوام المسلمين دي بتساهم في الهزيمة، تساهم في الهزيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج ليخبر عن ليلة القدر، ليخبر عن ليلة القدر، تلاحى رجلان نكرة، رجلان غير معروفين. لما تلاحى الرجلان أنسي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، فحرمت الأمة الإسلامية كلها بسبب الاختلاف والفرقة بين أحد المسلمين اللي هم أصلا مش قيادات مش رؤوس. فالاختلاف والفرقة شر كله، ويحجب بسبب الاختلاف النصر عن الأمة الإسلامية. فاللهم وحد كلمتنا يا رب العالمين، اللهم وحد شملنا يا رب. وهذه رسالة أود أن أتوجه بها إلى أي هيئة من الهيئات أو أي جمعية من الجمعيات قامت لتخدم دين الله عز وجل. أيها الناس، لا تختلفوا، لا تختلفوا، وكونوا على قلب رجل واحد. الناس القائمين على دعوة في مدينة من المدن أو بلد من البلاد أو محافظة من المحافظات، كونوا على قلب رجل واحد، لا تختلفوا. فإن الشيطان يريد أن يفرق، وإنه يعلم يقينا أنه بالتفريق يسود، وأنه بالتفريق سيحجب خير كثير وستمنع الرحمات. فأريد أن نحيل بين الشيطان وبين ما يريد. نريد أن نكون على قلب رجل واحد، نريد الإخلاص والتجرد الذي يجعل همنا نصرة دين الله عز وجل، وليس نصرة ما أتحكم فيه وإن كان على حساب غيري. إخلاص والتجرد، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم. رابعا، من أهم الأسباب التي من خلالها تحل الأزمة التقلل من الدنيا، التقلل من الدنيا والزهد في الدنيا. لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح، حديث النبي عليه الصلاة والسلام واضح: يوشك أن تدع عليكم الأمم كما تدع الأكلة إلى قصعتها، أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا يقذفن الله المهابة منكم، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. يبقى الوهن هو سبب نزع المهابة. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا كراهية الموت. إذن حب الدنيا وتعلق القلب بالدنيا هو السر الأساسي في ضعف المسلمين، السر الأساسي في ضعف المسلمين. يبقى دلوقتي حب الدنيا والتعلق بالدنيا، لما يجي مثلا يسار بين شباب المسلمين المخدرات، هذا لإضعاف الأمة الإسلامية. لما ينشر بين المسلمين الإباحية والفجور، هذا لإضعاف شباب المسلمين والمسلمين جميعا. حب الدنيا، تعلق القلب بجمع المال وأن يكون الإنسان مهتم بأن يكنز المال، هذا ضعف شديد، لأنه يكون ولاء الإنسان في هذه الحالة لأمواله لعقاراته، وعلى أساس ذلك، على أساس أنه يجمع، ما فيش عنده أي مشكلة أنه يخسر أخوه، وبسبب ذلك هيكون في تفرق. كل إنسان متقوقع حول دنياه، أهم حاجة عنده مصلحته الدنيوية، أهم حاجة عنده مصلحته ومصلحة بيته، مش مهم جارك، مش مهم أصحابك، مش مهم الدنيا كلها، بل بتعامل الناس بود وحب على أساس مصلحتك. قضيت مصلحتك، رجع كل واحد لحالته الأساسية، إن إحنا ما نعرفش بعض إلا في حدود المصلحة. دي معناها تفرق، دي معناها تشرذم، دي معناها ضعف، دي معناها ان العدو لو دخل يكون كل هم كل واحد فينا انه يحافظ على ممتلكاته. دي معناها ان بسهولة جدا تحصل الخيانة، الخيانة، حفنة الدولارات امام انسان ممكن يخون بلده، يخون اهله، يخون وطنه، يخون اهل ملته. ليه؟ لان ولاءه مش لحاجة الا للدنيا. فلما ينشأ جيل متعلق القلب بالدنيا، دي مصيبة خطيرة، مصيبة خطيرة وبادرة خطيرة. والقضية تبقى أخطر لما يتعلق الرؤوس بالدنيا، هذه مصيبة كبيرة. لذلك يقول ربنا عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية، قرية دي كلمة تطلق على المدينة الدولة، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أرأيتم أحبتي؟ أمرنا مترفين. من المترفون؟ المترفون هم أهل الدنيا. يعني أهل الدنيا؟ أهل الدنيا الذين تعلقت قلوبهم بالدنيا ويستعينون بالنعم التي أعطاهم الله على معصية الله. وأنا عايز الناس تفهم المعنى ده، مش معنى كلمة المترف يعني الكثير المال، لا، لأن الإنسان ممكن يكون كثير المال شاكر يستعين بنعمة الله على طاعة الله، ده الإنسان الشاكر. نقيض الشاكر هنا المترف، اللي بدل ما يشكر ربنا يستعين بالنعمة على المعصية. ربنا اداله مال يشرب خمر ويزني ويشرب ويتناول مخدرات، ربنا عز وجل اداله مال عربدة وسكر وفساد وحرب للدين، هي كده، ده مترف حتى وإن كان المال قليل. يبقى الترف ضابطه أن يستعين العبد بنعمة الله على معصية الله. فلما ربنا عز وجل يريد أن يهلك قرية من القرى يؤمر المترفين، يخلي قيادتها وزعمتها أهل ترف، أهل دنيا، أهل معاصي، يستعينون بنعمة الله على معصية الله عز وجل. أمرنا مترفين، النتيجة تكون ففسقوا فيها، ينشروا الفسق والفساد والفجور، يقننوا الفساد ويصير مسموح للفساد بالظهور والانتشار. أما الخير والأخلاق والمعاني الجميلة هذه تضمحل. أجل أحبتي، أمر مترفيها ففسقوا فيها. يا مسألة التعلق القلب بالدنيا، الحل إن احنا نتقلل من الدنيا. مش معنى نتقلل أن يصير الناس جميعا فقراء، لا، انت تجلك الدنيا بذلها في ذات الله، وما لم تبذله في ذات الله عز وجل وكان تحت يديك فاجعله تحت قدمك ولا تجعله في قلبك، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، لو شئت لجعلت حصى مكة كله ذهبا. فقال: لا، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك يا رب وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليه ربه، لفظ الحديث: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. ده حال النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه المال الكثير فيخرج كله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي ما شبع من خبز الشعير يومين متتابعين حتى مات. طبعا المسألة أنت ليس فرضا عليك أن تكون كذلك، ولكن تراعي حقوق ربنا في مالك وما بقي بعد ذلك من مالك تحت يدك، ينبغي ألا يكون في قلبك، بحيث لو ضاعت الدنيا كلها من بين يديك لا يهتز قلبك ولا تتأثر ولا تحزن، لأن الدنيا كلها لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما يستحق الكافر بالله أن يتجرع شربة ماء. يبقى رابعا التقلل من الدنيا. خامسا ودي مسألة خطيرة، مسألة إعداد الأبناء وتربية القادة والعلماء. سادسا إعداد الكوادر في كل المجالات، وهو ده الخلل عندنا، ده الخلل الحقيقي عندنا، إن إحنا لازالت عندنا تبعية للغرب في مجال الطب والهندسة والصيدلة والأدوية والزراعة، كل حاجة لازالت هناك تبعية، بل ولازالت شعوبنا فاقدة الثقة فيما يصنع محليا. إحنا مفروض نشجع ما يصنع محليا، نشجعه بكل سبيل، ويوعى أصحاب الصناعات والمصانع والحرف إن هم يخرجوا على الناس بسلع تنافس. مش مثلا إنسان يجي يشتري مثلا حاجة صناعة محلية، صناعة إسلامية، يجي يشتري الصناعة دي يلاقيها يومين وبتبوظ وبتنتهي، فبيحس إن هو كأنه بدد ماله. لا، إحنا عايزين إتقان، والمسألة مش هتيجي مرة واحدة، المسألة محتاجة تتابع، محتاجة وقت، محتاجة نفس طويل، والأمر ده بيبدأ كما قلت لحضراتكم من إعداد الأبناء في المدارس. إحنا أطفالنا بيلعبوا، نازلوا بيلعبوا ألعاب، ألعابهم نفسها ألعاب قتل للمواهب وقتل للأفكار وخيالات، والأطفال عايشين في خيالات وأوهام وكرتون خيالي، واقع مش حقيقي، والناس بيسرحوا بينا، بيسرحوا بينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عايزين الواقعية، يكون حتى ألعاب أطفالنا ألعاب منتجة، إن إحنا يشجع على يعني إلى أن يعني طبعا منداء على المستويات الرسمية، إن النهوض بالمستوى التعليمي، النهوض بالمناهج، وهذه مسألة يعني الكل ملاحظ إن فيها خلل، كل يلاحظ أن فيها خلل، ولكن الذي نستطيع أن نقوله الآن بعد ذلك إن إحنا ننادي على من بداية أطفال المدارس حتى إخواننا في الجامعات، ننادي على الجميع لتكن الهمة عليها لنحصل على أعلى الدرجات. والله العظيم شعوبنا فيها خير كثير جدا جدا. ثم أنادي بعد ذلك، أنادي بأن تخصص نفقات في الدول الإسلامية، نفقات عالية للبحث العلمي. البحث العلمي ينبغي أن يكون في قمة أولويات الشعوب الإسلامية، البحث العلمي، وأسأل الله عز وجل أن يشرح الصدور لذلك في كل بقاع الإسلام. يبقى منداة بالتطوير التعليمي المستمر، منداة على أطفالنا إلى إخواننا في الجامعات إن إحنا عايزين نحصل على أعلى الدرجات. ليه أنت ما تجيبش الأول على دفعتك؟ ليه كل الناس ما يجيبوش امتياز؟ ليه كل الناس ما يجيبوش درجات قمة؟ لماذا؟ لماذا لا زال الواقع عندنا في الامتحانات الطلبة في غش؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن نتيجة المدرسة محتاجين أنها تكون على مستوى معين ونسبة النجاح نسبة معينة. هذا دمار، هذا دمار، والله العظيم أراه من الخيانة، والله العظيم هذا من الخيانة. طب وبعدين الجيل ده هيطلع فين يروح فين؟ والناس خلاص بتركن لهذا، تركن لهذا. احنا لو عايزين تغيير حقيقي وحل حقيقي يبدأ من البداية الصغيرة دي. تقول لي يعني الأطفال ما يغشوش في الامتحان وده الحل؟ أيوة هو ده الحل، وتكون الهمة عليه، وكل إنسان بقى في مجاله يكون يحرص أن يكون قمة في مجاله. أجل أحبابي، هذه مسألة من أخطر الأشياء التي ينبغي أن ينتبه هذا الجيل لها، ولن يتحقق أبدا تقدم وانتصار لهذا الجيل إلا من خلال هذا الأمر. الأمر الآخر الإعداد البدني، وهذا أمر لا بد منه، الإعداد البدني، إن احنا نكون أقوياء البنية. كذلكم الإعداد العقدي، عقيدة صحيحة وعمل صالح، إعداد إيماني، تربية عقدية صحيحة، وصل الشعوب بالله عز وجل، تربية على الأخلاق الفاضلة، وسبق وأن تحدثت بإيجاز في ثنايا الموضوع، لكن الموضوع محتاج بسط أكثر من ذلك. وآخر حاجة خالص عشان الوقت انتهى، آخر حاجة خالص، هم كما يتعاملون معنا بهذه الشدة، والأمر إحنا في عالم يحكم قانون الغاب، عالم يحكم قانون القوة، فلن يتحقق نصر حقيقي إلا بالجهاد في سبيل الله. فأدعو الله عز وجل أن يشرح الصدور وأن يفتح القلوب وأن يولي أمورنا خيارنا وأن يولي أمورنا شرارنا، وأن يصلح شبابنا وشيباننا، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى. أحبتي في الله، هذه الحلول التي أردت أن أطرحها بين يدي حضراتكم، وأرجو أن تكون بداية لخير كثير بإذن الله عز وجل، وأن نضع أقدامنا على طريق النصر والتمكين. أحبتي في الله، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أدعو ربي عز وجل أن يتجاوز عني وعنكم، وأن يحفظنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماؤنا فخر لنا طول الزمان، وسموا لنا